الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، يقول في كتاب الصيام منه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية يعني مسلم: في رمضان، أي أنه يفعل ذلك في رمضان. وفي رواية: في شهر الصوم، في شهر الصوم. قوله يباشر، المراد هنا القبلة واللمس لشهوة، وهو من عطف العام على الخاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته وهو صائم، ويباشرها، يداعبها ويلمسها وهو صائم. لكن عائشة قالت: النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رواية: أيكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أملككم لإربه. وأملك، أي أنه صلى الله عليه وسلم أقدر على حبس نفسه وعلى حبس شهوته، ولا أحد يدانيه في ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم لا تغلبه نفسه ولا تغلبه شهوته، ولذلك أمن يعني هذا الجانب، جانب أن يفسد الصوم. فهو صلى الله تقول رضي الله تعالى عنها: ولكنه، يعني النبي صلى تعني النبي صلى الله عليه وسلم، كان أملككم لإربه. والإرب، قال النووي: رويت هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراء، إربه. ورويت أيضا بفتح الراء، الهمزة والراء، أرى به، وكان أملككم لأرى به صلى الله عليه وسلم. والمراد على الأمرين أنه أملك لعضوه خاصة، فهو صلى الله عليه وسلم أقدر الناس على حبس شهوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المنع كان سدا للذريعة لئلا يفسد الصوم. ولذلك يفرقون بين من تغلبه شهوته كالشاب مثلا، ومن لا تغلبه يثق بنفسه ألا يتعدى مسألة التقبيل والمباشرة إلى المحرم، فحينئذ يجوز له ذلك، يجوز له أن يقبل. لكن إذا خشي أن يتجاوز إلى المحرم فيفسد صومه، فحينئذ يمنع من ذلك ولا يجوز له، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأله عن المباشرة للصائم فرخص له، ثم جاءه رجل آخر فسأله فلم يرخص له. قال الراوي: فنظرنا فإذا الذي رخص له شيخ، أي كبير في السن، وإذا الذي منعه شاب. إذن العلماء أخذوا من هذا التفريق، لأن القصد من هذا، من المنع، القصد منه هو سد الذريعة لئلا يتعدى به الأمر إلى أن يفسد صومه ويأتي بالمحرم وهو الجماع في نهار رمضان. فالحديث دل على جواز تقبيل الرجل زوجته وهو صائم ومباشرتها وهو صائم إذا كان يعلم من نفسه، يتيقن، يعلم علما يقينا، يعلم من نفسه أن ذلك لا يحرك شهوته ويتدرج به إلى الجماع، فحينئذ يجب إذا كان لا يثق بنفسه ويخشى أن يمتد به الأمر حتى يجامع زوجته، فحينئذ يجب عليه ترك التقبيل والمباشرة سدا للذريعة، لأن حفظ الصيام من الفساد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العلماء قالوا بأن المقبل له حالات: إن قبل ولم يحصل منه إنزال ولا مذي فلا يفسد صومه إجماعا، يعني إن وقف به الأمر عند مسألة التقبيل لم يحصل منه إنزال لم يحصل منه مذي، فحينئذ المذي سنبينه وهو أنه سائل يخرج من الرجل عند اشتداد الشهوة عند التقبيل أو تذكر الجماع فيخرج منه سائل، هذا ليس بمني وليس ببول وليس بودي فيسمى المذي، وهذا نجس، ولكنه لا, 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 لا يفسد الصوم على الصحيح. فهذا هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أنه لم يخرج منه شيء، لم يخرج منه مني ولا مذي، فإنه في هذه الحالة لا يفسد صومه إجماعا. الحالة الثانية أن يقبل أو يباشر فينزل المني، ففي هذه الحالة يفسد صومه، وحكي أيضا عليه الإجماع أن صومه يفسد إجماعا ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء. الحالة الثالثة إن قبل أو باشر فأملى، فهذا هو الذي فيه الخلاف، وأكثر العلماء على أن صومه صحيح، والمذي كما قلنا هو سائل يخرج من الرجل أثناء عندما تشتد شهوته، وإما بسبب التقبيل أو النظر أو التذكر، فإنه في هذه الحالة أكثر العلماء يقولون أن هذا لا يفسد الصوم، ولكن على الإنسان أن يتوقع أسبابه، أن يتوقع أسبابه. الفرق بين هذه المذي والمني والودي هي ثلاثة أشياء كلها تخرج من الذكر: المذي، المني، وهو الذي يخرج دفقا بشهوة، يخرج دفقا بشهوة بسبب الجماع أو المباشرة، فهذا ميزة يعني علامته أن يخرج دفقا بشهوة. أما المذي فهو ماء رقيق، حتى أن الإنسان لا يشعر بخروجه، لا يشعر بخروجه، وهو نجس وفيه الوضوء وغسل الذكر والأنثيين، يعني من خرج منه، وهذا فيه تقدم معنا في باب الطهارة قصة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إني كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أحد الصحابة أن يسأله، قال: لمكان ابنته مني، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه غسل الذكر والأنثيين أي الخصيتين، فإن من خرج منه هذا فإن عليه أن يغسل ذكره وأنثييه. أما الودي الودي فهو أيضا سائل رقيق ثخين، ذاك رقيق وهذا ثخين، ويميل لونه إلى البياض ويخرج بعض في من بعض الناس بعد البول، ويقولون أنه يكثر في الشتاء، وهذا حكمه حكم البول تماما، ينقض الوضوء ويغسل من الجسد ومن الثياب فهو نجس وحكمه حكم البول. فهذا الحديث دل على أن أولا جواز التقبيل بشرط أن يضمن الإنسان نفسه، كما في حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه رجل آخر فسأله فنهاه، قال الراوي فنظرنا فإذا الذي نهاه شاب والذي رخص له شيخ. والإنسان عليه أن يحافظ على صيامه، وهو أدرى بنفسه وأعرف بنفسه، إن كان هذا يعني يخشى على صيامه منه وأن يتمادى به الأمر، فعليه أن لا يقبل ولا يباشر وهو أعلم بنفسه. فإذا ضمن نفسه وعلم من نفسه أنه لا يتأثر بذلك ولا يجره إلى فساد صومه فلا بأس به وليس بمكروه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، هذا في مسألة الحجامة، واحتجم وهو صائم، وفي قوله واحتجم وهو صائم كلام كثير لبعض العلماء وحفاظ الحديث، بعضهم لا يثبتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يكن يوما محرما صائما في وقت واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كان مفطرا وليس صائما، فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والإحرام، ولكن رأى بعض الرواة أن جاء في بعض الحديث وهو حديث البخاري صحيح البخاري أن النبي احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، فظن أنها في آن واحد فقال احتجم وهو صائم محرم، وهذا ليس بصحيح، بل لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والإحرام، والنبي ثبت أنه احتجم وهو محرم بلحي جمل ماء في طريق مكة، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم واحتجم في قدمه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان اسمه لحي جمل، وهو ماء في الطريق إلى مكة، فاحتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وأخذوا منه أن هذا لا يضر بالإحرام وليس من محظورات الإحرام. بقي حديث شداد بن عوس أن النبي مسألة الحجامة للصائم، فيها حديث شداد بن عوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، هنا وهذا هو الظاهر إذا أطلق، وإلا في المدينة حولها أماكن كثيرة كلها تسمى البقيع، هذا بقيع الغرقد وبقيع الخيل وبقيع الخضمات في جهة قباء وأماكن كثيرة، وهي مستنقع للماء كانت وتسمى البقيع، لكن عند الإطلاق أو عند التقييد ببقيع الغرقد فهو مدفن المسلمين، هذا الذي اسمه بقيع الغرقد. فهذا الصحابي شداد بن عوس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، يعني رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد، الأربعة رووا هذا الحديث، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولا، هذا الحديث يجعلونه أولا وارد، ثم بعد ذلك حديث آخر وهو حديث أنس ابن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم. وكان أنس راوي الحديث ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. قواه قال لا أعلم له علة، قال رجاله ثقات ولا أعلم له علة، ولكن ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث قال في هذا الكلام نظر من وجوه، يعني كأنه لم يرتضي تقوية الدارقطني له. نعود للحديث الأول، حديث شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا لماذا الحاجم يفطر ولماذا المحجوم؟ قالوا الحاجم يتعرض لأن يدخل رذاذ من الدم إلى جوفه، هذا في ذلك الوقت، يعني الحجامة الآن تغير وضعها ولكن يبقى النص كما هو. أما المحجوم فقالوا لأنها تضعفه، وهذا مشاهد، فلا يقوى على كثير من العباد، يضعف الآن، نراهم يغمى عليهم، يعني بعض الحجامين يستمر في إفراغ الدم من جسد المحجوم حتى تراه يغمى عليه فيضعف، فبسبب هذا الضعف نهي وجعله، يعني أنه سماه النبي أفطر بالنسبة لما يؤول إليه، لأنه إذا وصل به إلى هذه الدرجة سيفطر حتما، محافظة على صحته، بل ربما على حياته. ونحن نرى الذين الآن في المستشفيات يتبرعون بالدم، يعطون فورا، يعطون أشياء تعوض، عصير، بعض الأدوية، بعض الحبوب لتعوض هذا الضعف الذي حصل بسبب استخراج الدم من الجسد. فلذلك قال أفطر الحاجم والمحجوم. العلماء في مسألة الحجامة للصائم لهم قولان، قول أن الحجامة لا تفطر، وأن قوله أفطر الحاجم والمحجوم نسخه الحديث الآخر، حديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في الحجامة، لكن هذا الحديث أقوى إسنادا ورواته أكثر، أفطر الحاجم والمحجوم، حتى أن بعضهم عد 17 صحابيا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتختلف أحاديثهم، منها الحسن ومنها الضعيف، بل والحديث الضعيف الذي يقبل التقوية قالوا روي عن 11 صحابيا، والعلماء يثبتون بأقل من هذا العدد. فإذا القول الآخر أن الحجامة تفطر لأنها ستؤول بصاحبها إلى أن يأكل أو يشرب ضرورة بسبب ما يلحقه من الضعف، ولعل هذا هو الراجح، هذا لعله هو الراجح. والعلماء يقولون إن اضطر الإنسان لمرض، اضطر للحجامة، فإنه يحتجم ويفطر ولا إثم عليه لأنه مضطر إلى ذلك، وإن لم يكن تكن به ضرورة إلى الحجامة فيؤخرها إلى الليل إلى أن يفطر، فوالحمد لله، ولا يعرض صيامه لهذه المشكلات. فهذا هو الأحوط، أن الحجامة تفطر الصائم، هذا هو الأحوط، يتجنبها الصائم إلا عند الضرورة، فإن اضطر ولا بد فإنه يحتجم ويفطر ويقضي بعد ذلك. يلحق بالحجامة التبرع بالدم أيضا، فإن كانت هناك ضرورة لإنقاذ حياة إنسان فإنه يتبرع ويفطر ويقضي بعد ذلك، وإن لم تكن ضرورة يعني الأمر هي حاجة، لأن فرق بين الضرورة وبين الحاجة، حاجة قد تقبل التأجيل سويعات أو ساعات فإنه ينتظر حتى يفطر ويتبرع، لكن إذا كانت هناك ضرورة قائمة لا بد لإنقاذ حياة إنسان مصاب، إسعاف إنسان ينزف بسبب حادثة أو بسبب من آخر عملية وغير ذلك، فإنه في هذه الحالة للضرورة يجوز له أن يفطر ويتبرع بالدم. أما ما يؤخذ للتحليل، تحاليل الدم، وإن إذا لم يكن كثيرا يبلغ إلى حد أضعاف الجسد فإنه لا بأس به، لدي الأشياء الخفيفة للتحليلات للفحوصات الطبية فإن هذا لا بأس به إن شاء الله، وهذا من السعة في الإسلام والتيسير فيها على المؤمنين، تحليل للسكر، تحليل لأي غرض آخر، لكن لا يصل به إلى ما تصل به الحجامة من الضعف الشديد والإغماء ونحو ذلك، ومثله نقل الدم، التبرع بالدم. هذا ملخص ما ذكره العلماء في هذا في هذه المسألة. وعن أنس، هذا حديث أنس، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان. عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، وهو صائم يعني كأنها يعني ليس بالليل، يعني وهو صائم يعني بالنهار، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر ما أفطر صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجة، قال الحافظ رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، يعني مسألة الحجامة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترخيص ولا منع، يعني لم يصح فيها شيء، هي على الأصل الحجامة باقي، الكحل باقي على الأصل، فلم يصح في الكحل أن النبي اكتحل ولا أنه لم يكتحل، ولا أنه نهى عن الاكتحال ولا أنه أمر بالاكتحال، فهذا الحديث لا تقوم به حجة، لأنه إسناده ضعيف لضعف راويه، رجل يقال له سعد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي، وفيه أيضا بقية بن الوليد وهو مدلس، فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. لا تمنع مسلما عن شيء حله الله له، ولا أيضا تقول له هذا حلال، فهذه على الأصل، والأصل في الأشياء الحل، فيجوز الاكتحال، فيجوز الاكتحال للصائم، ويجوز وضع قطرة العين على الصحيح من المذاهب، يعني هناك بعض المذاهب قالوا إن كان الكحل ونحوه من يعرف الإنسان من عادته أنه ينزل إلى جوفه فإنه يتجنب، لكن الصحيح أن الكحل وقطرة العين وقطرة الأذن كل ذلك جائز لا بأس به، إلا قطرة الأنف، لأن الأنف مخرج من مخارج المعدة، ولذلك الآن في المستشفيات شفى الله مرضى المسلمين يغذونهم من الأنف، فهو منفذ تنفذ منها الأشياء إلى المعي، ولذلك قديما يقولون الصعوط، الصعوط هو دواء يحل في ماء ويصب في, 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 في الأنف، هذا يسمى صعوط، وكذلك قطرة الأنف الآن لها هذا الحكم، فإنها تصل إلى المعدة غالبا، تصل إلى المعدة غالبا. أما الإبر، إبرة البنج مثلا الذي يريد أن يخلع ضرسا، فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس طعاما ولا في معنى الطعام والشراب، ليس طعاما وليس شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، ويجوز أن يخلع ضرسه، إلا أنه يتحاشى أن يدخل الدم إلى جوفه، يعني يبصق الدم ولا يتعمد إدخال الدم إلى جوفه. وأما هذا الدم ودم الجرح، لو جرح الإنسان، لو جرح بأي سبب، سكين أو خشبة أو أي شيء، كثر أم قل فإنه لا يضره، لأنه لا دخل له فيه، ليس متسببا فيه، ليس متسببا فيه. فإذا قطرة العين وقطرة الأذن والإبر غير المغذية، يعني الإبر التي تؤخذ من أجل خفض الحرارة، هذه لا بأس بها. بخاخ الربو، لأنه غاز ينتشر في الشعب الهوائية ولا ينزل إلى المعدة، فأفتى العلماء بأن هذا لا بأس به عند الحاجة، إذا احتاج إليه يستعمله ولا شيء عليه، لأنه هذا لا يعني يدخل إلى الجوف، بل هو يبقى في الشعب الهوائية، والغرض منه توسيع الشعب الهوائية كثير منه، فإن هذا لا بأس به. كذلك الإبر غير المغذية، كذلك الأنسولين، إذا احتاج مريض السكر لأخذ أنسولين يأخذ الأنسولين ولا يصرع، فإن هذا ليس غذاء ولا في معنى الغذاء وليس في معنى الأكل ولا الشرب، ولا بأس به إن شاء الله. وكل هذا يعني عند الحاجة، يعني لو أخره إلى الليل إذا كان لا يتضرر بذلك فهذا أحوط، لكنه العلماء أفتوا بأن هذا ليس من المفطرات، ولله الحمد والمنة. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، الحمد لله رب العالمين. انظروا إلى اليسر في هذا الدين. إنسان نسي، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا النسيان إنسان وخاصة في بدايات شهر رمضان، شرب ماء وهو ناسي تماما فلا شيء عليه، وصيامه صحيح، بل في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه إذا أكل أو شرب، فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن لو تذكر وهذا في فمه عليه أن يخرجه، لا يستمر فيه، يعني وضع الماء في فمه ثم تذكر ولم يبتلع الماء أو لقمة الطعام، فإنه لا يجوز له أن يبتلعها، لأنه إنما عفي له عندما كان ناسيا، وهو الآن متذكر وعامد أن يبتلع ما في فمه، فيخرجه ويصبح كالمضمضة. يعني الصائم يتمضمض ويستنشق، لكنه منهي عن المبالغة في الاستنشاق، وهذا دليل من أدلة منع قطرة الأنف. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وليبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، فدل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، ولذلك لا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء إلى جوفه وإلى معدته. المهم من فضل الله سبحانه وتعالى أنه عفى لهذه الأمة عن الخطأ وعن النسيان. وهذا من أكل أو شرب وهو ناسي فإنما الله تكرم عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا شيء عليه إلا أنه لا يستمر. والعلماء قالوا: إذا رأيت إنسانا وتعرف أنه صائم، طبعا في رمضان أنت تعرف أن الناس صيام، والنوادر الذي المعذورين في الصيام في رمضان، ورأيته يريد أن يشرب فتقول له: لا أنت صائم، تذكره، بل يجد أن يذكر لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا أقول لا هو مسموح له مدام ناسي، لا لا هو مسموح له، لكن أنا ليس مسموحا لي في عدم تذكيره، لأن هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فمن رأى إنسانا وهو يعلم أنه صائم ورآه يريد أن يأكل أو يشرب يذكره بصيامه، بل بعض العلماء قال يجب عليه أن يذكره بصيامه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال رحمه الله: وللحاكم، حاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة. والحديث صحيح كما يقول الحافظ، وهو صحيح قال، إذن هذا موافق لحديث أبي هريرة: من أكل، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يعني أصرح، يعني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكره لأن للتصريح بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة. الأول ليس فيه كلام عن الكفارة ولا عن القضاء، قال فليتم صومه. طيب يتم صومه، هل يكفيه صومه هذا أو لا يكفيه؟ نعم يكفيه بدلالة هذه الرواية عند الحاكم، فإنه قال فلا قضاء عليه ولا كفارة، ولذلك أورد هذه الرواية، وإلا الأولى متفق عليها في الصحيحين، لكن هذه أفادت معنى جديدا. قد يقول الإنسان: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن هل عليه قضاء؟ هل عليه كفارة؟ الحديث هذا أجاب هذه الرواية، وهذا من فقه الحافظ بن حجر ومن تحريره لهذا الكتاب، كما قال في أوله بأنه حرر هذا الكتاب تحريرا بالغا، ولذلك ما يحتاج إلى بيان يأتي ويبينه بحديث آخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى برواية الحاكم وقال لا قضاء عليه ولا كفارة، إذن تم الحكم وظهر بأنه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا إذا غلب القيء على الإنسان، الاستفراغ غلبه، لم يكن له فيه دخل أبدا، فإن صيامه صحيح ولا يضره هذا القيء. ومن استقاء يعني هو الذي طلب، يعني جعل شيئا، فعل فعلا يجعله يستقي، فإنه حينئذ لا يجوز له ذلك، وعليه أن يقضي عليه القضاء. يعني وهذه أسباب كثيرة، منهم من يأخذ بعض العقاقير يشربها ليستقي، وبعضهم يجعل إصبعه في فمه ليستقي، فهذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فإن عليه القضاء. لكن من ذرعه يعني قهره، أتاه بغير استدعاء منه وبغير تسبب فيه، فإن هذا لا شيء عليه، قضاء صومه صحيح ولا قضاء عليه، لأن هذا لم يكن من فعله، كما قلنا في الذي يجرح ولو كان نزف منه دم كثير فإنه لا يضر صومه، بل ولكن إذا كان هو المتسبب بأن احتجم فإنه قالوا بأن هذا يفطر الصائم، هكذا قال أهل العلم. ابن تيمية يعلل ذلك بأن القيء يضعف البدن، كما أن الحجامة تخرج يعني تضعف البدن عندما أخرج والدم وما يحمله من غذاء وأشياء تقوي الجسم، فضعف كانت سببا في التفطير. وكذلك القيء يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا يضعف الجسد لأنه يستخرج ما يتقوى به من مادة غذائية. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. هذا في عام الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى فتح مكة. وقبل أن يصل إلى مكة كان النبي صائما في بداية أمره صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كما قال عبد الله بن رواحة: قل رأيتنا في سفر ولم يكن منا أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وفلان وعبد الله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أعطي قوة في العبادة والصيام وغيرها، لكن عندما كان الشقة بسبب الحر الشديد والسفر والشمس على الإبل، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه أحد أصحابه الذين يعني يخاطبونه بمثل هذا دائما ويتجرؤون عليه، قالوا له: إن الناس شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون ماذا تفعل ليفعلوا مثل ما تفعل. هكذا هم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على متابعته رضي الله تعالى عنهم. فدعا بقدح ماء حتى رآه الناس، أشرف حتى رآه الناس جميعا فشرب أمامهم ليطمئنوا أن هذا الفعل منهم لا يضر بدينهم، وأن هذا جائز لهم، أجازه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل فعله هو وهو قدوتهم صلى الله عليه وسلم. فأفطر الناس إلا بعضهم، فقيل له إن يعني بعض الناس لم يفطر، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هنا العلماء يفرقون بين ما يكون مشافة النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره في أمر الجواز. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرهم بالإفطار، أمرهم بالإفطار، وإلا في الأصل الصائم له أن يفطر وله أن يصوم، وإنما الخلاف كما سيأتينا هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر، وسيأتي في إن شاء الله. لكن أصل الصوم أو الإفطار في السفر جائز، وإنما هنا سماهم عصاة لأن النبي أمرهم فلم يطيعوه، يعني هو شافههم بذلك فأمرهم وأفطر أمامهم والحاجة قائمة، لأن من غدا هذا الآن هم كراع الغميم، هذا بينه وبين مكة 64 كيلو، بينه وبين مكة 64 كيلو، هو جبل أسود قرب منطقة خليص على يسار الذاهب إلى مكة ما أدري الذين يعرفون الطريق هناك بعدما الوادي هذا على يساره جبل أسود متجه من الشرق إلى الغرب تقريبا، وأمامه يعني محطة بنزين. فهذا المكان اسمه كراع الغميم، بينه وبين عسفان 16 كيلو، وبينه وبين مكة 64 كيلو، فهو بين مكة وعسفان، وهو إلى عسفان أقرب لأنه بينه وبينه 16 كيلا، وبينه وبين مكة 64 كيلو. فهذا المكان اسمه كراع الغميم، الآن أهل المنطقة يسمونه برقاء الغميم، يسمونها برقاء الغميم أهل المنطقة، ولا يهمنا هذا، يهمنا المسافة الآن بينه وبين مكة 64 كيلا. النبي صلى الله عليه وسلم غدا سيكون في حرب مع الكفار في فتح مكة، هذا منتظر، يعني هذا الاستعداد لهذا، والجيش بحاجة إلى قوة، يحتاجون إلى قوة، فهم يعني وأيضا هم كانوا في شدة شديدة من الحر وشدة العطش، فأذن لهم النبي أمرهم بالإفطار، فكان واجبا عليهم أن يفطروا في هذه الحالة. أما بالنسبة للصيام في السفر فسيأتينا، هل كما قلت باختصار الأصل الجواز هو جائز، وإنما خلاف العلماء في الأفضل، هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر، وسنبين هذا في عند الحديث المناسب له إن شاء الله تعالى. فهذا من شفقة أيضا، يعني مثال لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه يراعي أحوالهم، حتى إنه في الأسفار لا يتقدم الجيش، يكون في المؤخرة حتى ينظر حاجة المسلمين، وهذا فعل الشجعان أيضا. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، يعني حتى نظر الناس إليه، كل الناس رعوه، تطمئن نفوسهم ولا تكون هناك حسرة، كيف أنا أفطر، كيف يعني أخرم صيامي وأقطع صيامي، فاطمأن الناس، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال لهم والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، فهو أعبد الناس صلى الله عليه وسلم، وهو أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. فشرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. عن حمزة، هذا رجل كثير الأسفار، يتاجر ويعني دائما على سفر، اسمه حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. الحديث في صحيح مسلم، رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث. إذن هذا هو الحديث، هذا الصحابي، وهذا من بركة الصحابة، يسألون فننتفع نحن، هم يسألون. الآن هذا كان تسبب في بيان هذا الحكم للمسلمين إلى يوم القيامة. فالرجل هذا قال أنا أجد قوة على الصيام، ما شاء الله أنا أتحمل الصيام، وهو شديد، يعني كما جاء في بعض الروايات رجل قوي شديد وكثير السفر، ويجد قوة على الصيام، فهل علي حرج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة. هي رخصة من الله سبحانه وتعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، من أحب فلا حرج، لا جناح عليه، لا إثم عليه. ولكن كما في حديث آخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا رخص في شيء فإنه يحب لعباده أن يأخذوا بهذه الرخصة. لكن في الصيام العلماء اختلفوا، فقالوا هل الأفضل أن للمسافر أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر؟ فمنهم من قال الأفضل أن يصوم، الأفضل له أن يصوم عملا بالحزم والعزيمة، ومنهم من قال الأفضل أن يأخذ بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، الأفضل له أن يأخذ بهذه الرخصة التي من الله بها، أن الله بها عليه وتكرم بها عليه. ومنهم من فصل، ولعل هذا هو الأقرب، فقال يفعل المسافر الأرفق به، فإن كان الأرفق به أن يصوم صام، وإن كان الأرفق والأيسر أن يفطر يفطر. يعني بعض الناس مع إذا صام مع الصائمين أيسر له، يجد من يخدمه ويعمل له سحورا ويعمل له في المساء فطورا وهكذا، يجد من يخدمه. ولكنه لو صام وحده ربما يكون أصعب عليه من لو صام. فقالوا فيه هذه الحالة ينظر في حاله، إن كان الأيسر والأرفق به الإفطار أفطر ولا شيء عليه، إلا أنه يقضي بعد ذلك، يعني لا إثم عليه أقصد، أما القضاء فلا بد منه. وإن كان الأرفق به والأيسر عليه أن يصوم صام ولا شيء عليه، لا إثم عليه. وبعض العلماء يقول الصيام أفضل، ومنهم من يقول الإفطار أفضل، وهذا التفصيل كأنه يعني أقرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك مسألة ذكرناها فيما سبق وأذكر بها، أن بعض العلماء اشترط في رخص السفر أن يكون السفر مباحا، فلا يجوز لمن يسافر سفر معصية أن يترخص برخص السفر، لا يفطر ولا يقصر، وكل رخص السفر لا يجوز له أن يترخص بها. لماذا؟ لأنه مسافر سفر معصية، مسافر سفرا لا غير مأذون فيه، إذن فلا يعان على 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 هذه المعصية، فأي سفر يكون لمعصية الله سبحانه وتعالى فإنه يقول أهل العلم لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. وقال بعضهم يجوز له ذلك، ولكن الراجح والأكثر من أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون أن المسافر سفر معصية لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أجمع الأئمة على جواز الصيام والفطر، كما قلنا أجمعوا إجماع على جواز الأمرين، واختلفوا في الأفضل، فمذهب الأئمة الثلاثة يعني مالكا والشافعي وأبا حنيفة أن الصوم لمن أطاقه بلا مشقة، يطيقه أن يطيقه ولا بلا مشقة عليه فيه، ظاهرة أيضا مشقة ظاهرة، وإلا في المشقة المعتادة لابد منها، حتى الذي في بيته يجد بعض المشقة، لكن المشقة الظاهرة. يقول شيخ الإسلام فهنا الصوم لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة أفضل. واستدلوا بحديث سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان، حيث أدركه، رواه أبو داود لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر أفضل لحديث ليس من البر الصيام في السفر، فيرى أن الفطر، وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، فيرى أن الفطر لهذا الحديث أفضل. وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فمن بهذين الدليلين قال الإمام أحمد الفطر أفضل. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل الذي ذكرناه سابقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا سؤال أتوقف فيه، لكن لو كنت مكانه أقول له ماذا أفعل. هو يقول في الحمراء، حمراء الأسد نسميها الحمراء الآن، أراد أن يعتمر أو يحج، من أين يحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عندما وقت المواقيت وبينها لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان أهله دون ذلك فمهله من أهله. فهو الآن داخل الميقات، لكن المسافة قصيرة، وأقول له اسأل العلماء، لأن المسافة لا تتجاوز 4 كيلو. فهل يحتسب، يعني هو الآن يعطى حكم أهل المدينة؟ الكلام العام هو قال من، أما من كان في وادي ريم أو في اليتمة أو في ما حولها من، فلا شك أنه يحرم من بيته وأن ميقاته هو بيته. لكن الحمراء يعني المنازل متشابكة، البنيان متشابك، فأنا لا أقول فيها شيئا حتى أراجع كلام أهل العلم في ذلك، والله تعالى أعلم. اللهم إنا نسألك أن تبصرنا في ديننا، وأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والعلماء يقولون هذه أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرشد إليها، جاءه الصحابي وقال له علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليكم أهل البيت؟ فقال قولوا، قال هذا، وقال صيغ أخرى منها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فالصيغة تلك يقول أهل العلم بأنها أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو سئل كيف نصلي عليك فأرشد إليها. وهذه الصيغة أيضا الأخرى ثابتة، وصيغة ثالثة أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم قالوا بأن هذه أفضل صيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.